بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الحج إلى بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر والإنعام، والصلاة والسلام على أفضل من صلى وزكى وحج وصام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فتستمعون أيها الإخوة بمشيئة الله في هذه المجموعة تعليقا مباركا إن شاء الله من فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب الحج من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري نسبة إلى بني قشير، وهي قبيلة كبيرة، النيسابوري نسبة إلى نيسابور، وهي كما يقول السمعاني في أنسابه أحسن مدينة وأجمعها للخيرات بخراسان. والإمام مسلم توفي سنة 61 و200 من الهجرة، فقدس الله روحه. وقد بدأ الشيخ محمد بهذا التعليق في 17 من شهر شوال عام 1416 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بعلم الشيخ وأن يمد في عمره على طاعته. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. حدثنا يحيى بن
يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الذي كتب تراجم صحيح مسلم رحمه الله كتاب الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة وآخر ما فرض منها، ولم يفرض إلا في السنة 9 أو 10، لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفار، وإذا كان الكفار منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة فكيف يمكن أن يحج والسلطة فيها للكفار؟ فكان من حكمة الله عز وجل تأخير فرض الحج إلى السنة 9 أو 10. فإن قلنا إنه فرض في 10 فلا إشكال، وإن قلنا إنه فرض في 9 يبقى هناك إشكال على قول من يقول إن الحج واجب على الفور إذا تمت الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج إلا في 10. والجواب عن هذا سهل، يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 9 كان مشتغلاً بتلقي الوفود الذين يفدون إلى المدينة من جهات متعددة، يستقبلهم صلوات الله وسلامه عليه ويعلمهم دينه، فكان اشتغاله بهذا أولى من المبادرة بالحج. ثانياً، أن 9 لم تتمحض للمسلمين، يعني أنه قد حج فيها من المشركين من حج، فأراد الله عز وجل أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى 10 حين يتم إعلان أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأما قول من قال إنه فرض في 6 في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقول ضعيف، لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام لا بالابتداء، لكن في الآية دليلا على أن نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النوافل، لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة وقال فإن أحصرتم، يعني ولم تتموا فما استيسر من الهدي. فالآية فيها دليل على أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه الإتمام فقط، أما الوجوب ابتداء فلا. ثم الحج كما نعلم جميعا فيما سبق فيه مشقة شديدة على المسلمين، يأتون على الرواحل وعلى الأقدام وعلى البغال وعلى الحمير فيكون في ذلك مشقة. فلهذا كانت نص الله تعالى على شرط الاستطاعة فيه في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية هي التي فيها فريضة الحج، مع أن جميع الواجبات اشترطوا فيها الاستطاعة، لكن نص على ذلك لأن العجز في الحج والعمرة متوقع أو واقع. ولله على حج البيت من استطاع إليه سبيل. وللحج شروط ذكرها العلماء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، خمس الشروط. أما الإسلام فشرط للوجوب والصحة والإجزاء، فلا يجب على كافر ولو حج لم يصح منه ولم يجزئ. وأما البلوغ فشرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعت إليه المرأة ألي هذا حج وهو صبي، قال نعم ولك أجر. وأما العقل فشرط للوجوب والإجزاء والصحة، فلا يجب على مجنون ولو كان عنده أموال كثيرة، ولا يصح منه لو حج ولا يجزئه أيضا. فصار الإسلام والعقل شرطين لإيش؟ لأمور ثلاثة: الوجوب والإجزاء، نعم والصحة والإجزاء. أما البلوغ فشرط لإيش؟ للوجوب والإجزاء. وأما الحرية فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالرقيق يصح منه الحج لكن لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، وذلك لأنه مملوك ليس له مال، فهو مملوك منفعته لسيده ولا يستطيع أن يستقل بها، وهو أيضا لا يملك فهو عاجز من الجهتين. ولكن لو أذن له سيده أي حج وأعطاه ما يتمكن من الحج به فهل يجب عليه أو لا؟ إن قلنا إن شرط إن الرق مانع فإنه يجب عليه الحج، إذا قلنا إن الرق مانع من الوجوب فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت الشروط وأعطاه وأذن له سيده وأعطاه المال، وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة والآن زالت فيجب عليه أن يحج. وإن قلنا إنه وصف لا يصح الحج بدونه وهو الحرية فإنه وإن أعطي وملك وأذن له سيده لا يصح منه. وفي هذا حديث ابن عباس أن نعم لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه وأصح منه. وفي حديث ابن عباس أن من حج وهو رقيق ثم أعتق فإنه فعليه حجة أخرى، لكن في هذا الحديث ضعف. بقي عندنا الاستطاعة وهي الشرط الخامس. الاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فأما الاستطاعة بالمال فهي شرط للوجوب أداء ونيابة، استطاعة بالمال شرط للوجوب أداء وإنابة، بمعنى أن من ليس عنده مال لا يجب عليه الحج لا بنفسه ولا بنائبه، إلا إذا كان قريبا أو في مكة فإنه يجب عليه الحج ببدنه، وذلك لقدرته البدنية على أداء الحج. وأما العجز البدني فإنه ينقسم إلى قسمين: عجز لا يرجى زواله كالكبر، وعجز يرجى زواله. فأما العجز الذي لا يرجى زواله فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال أن ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخا لا يثبت على الراحلة أبا أحج عنه؟ قال نعم. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة الله. إذن فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان عجزه لا يرجى زواله، أما إذا كان يرجى زواله فإننا نقول له انتظر حتى يزول العجز ثم أدي الحج بنفسك. فإن قيل أرأيتم لو أنه أقام من يحج عنه لكونه لا يرجو زوال عجزه ثم من الله عليه بزوال العجز فهل يلزمه أن يعيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ذمته برئت حيث أتى بالأمر على ما شرع، وكل إنسان يأتي بالأمر على ما شرع فإنه لا يلزم بالإعادة، لا يلزم بالإعادة. أرأيتم لو أن إنسان تيمم في الوقت وصلى ثم بعد صلاته وجد الماء فهل تلزمه الإعادة؟ الجواب لا تلزمه، لأنه صلى على حسب ما أمر به. والقاعدة أن كل من أدى العبادة على الوجه الذي أمر به فإنه لا يلزم بالإعادة، لأننا لو ألزمناه بالإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وهذا لا يوجد في الشريعة. المؤلف رحمه الله بدأ أول ما بدأ فيما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. قال المحرم بحج أو عمرة، وذلك لأن السؤال الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، لم يقل ما يلبس الحاج ولا ما يلبس المعتمر. ثم إن العمرة سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر. قرأ الحديث. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص.
هذا السؤال الذي أورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة، والظاهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إبان خروجه إلى الحج كان يتحدث عن الحج وعن الإحرام، بدليل حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كتبت إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الكلام عن الحج إبان خروجه، لأنه يعلم أن الناس في هذه الحال يحتاجون إلى بيان الحكم. وسئل ما يلبس المحرم، وما نعربها على أنها اسم استفهام عما يلبس أو عما لا يلبس؟
عما يلبس.
عما يلبس، ما يلبس أي أي ثوب يلبس. فتجدون الآن أن السؤال ورد عما يلبس، الجواب قال لا يلبس، وكان المتوقع أن يقول يلبس كذا وكذا، لكنه قال لا يلبس. ومن المعلوم إنه أن الإثبات والنفي متقابلان، فإذا نفي ما يلبس فالمعنى أن الباقي يلبس، وعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي، لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس، فيكون ما لا يلبس يمكن حصره وما يلبس لا يمكن حصره، وهذا من حسن الإجابة أن يجاب السائل بغير ما يتوقع إذا كان الحال تقتضي ذلك، مع أن الجواب وإن كان على خلاف ما يتوقع كان وافيا تماما. فلننظر: لا يلبس القمص جمع قميص، وهي هذه الثياب المعروفة التي يتقمصها الإنسان وهي ذات أكمام، ولا العمائم وهي لباس الرؤوس وهي جمع عمامة، ولا السراويلات، السراويلات جمع ولا جمع جمع؟
جمع 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 الجمع في خلاف،
جمع فقط، هي جمع فقط، جمع فقط على اللغة الفصحى، لأن السراويل على اللغة الفصحى مفرد. قال ابن مالك رحمه الله: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. وعلى كل حال، سواء كانت جمع سروال كما قيل به وهي لغة، أو كانت جمع أو كان مفرد، السراويل معروف هو لباس الرجلين وهو ذو الأكمام. ولا البرانس، البرانس جمع برنس، وهو لباس معروف يقال إنه لباس يكون لباس الرأس فيه متصلا بلباس البدن، يعني قميص له غطاء للرأس متصل به، ولكنه ليس معروفا إلا عند من؟ المغاربة والجزائريين أظن، والجزائريين نعم، كل المغرب، كل دول المغرب، ويستثنى من ذلك المصريون والسودانيون أظن نعم. على كل حال، البرانس هذه، ويقال عجبا أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البرانس مع أنها ليست موجودة في العرب في ذلك الوقت، فيقال إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شاهدها أيام كان في مكة ممن يقدمون إليها، أو ذكرت له. المهم أنه لا إشكال في هذا، ولا ينبغي أن يعلل الحديث بذلك فيقال كيف الرسول يتحدث عن شيء لم يكن معروفا في العرب. نقول هذا لا يجب أن يكون معلّا، أو أن يقال إن هذه الكلمة منكرة أو شاذة. ولا الخفاف، الخفاف جمع خف، وهو لباس الرجلين. إذن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لباس الرأس ولباس البدن ولباس الرجلين ولباس القدمين، كم؟ أربعة. لكن انتبه لقوله لا يلبس، يعني لو استعملت هذه الأشياء على غير اللبس فإنه لا بأس به، يعني لو جعل القميص رداء يلتف به فلا حرج. يقول: إلا أحد لا يجد، إلا أحد لا يجد. كيف رفعت أحد مع أن الكلام قبلها تام؟ لا تلبسوا القمص، وإذا كان منفيا، وأيهما أولى؟ الإتباع أولى. طيب، إلا إذا كان الاستثناء منقطع: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين. لا يجد النعلين، يعني نفي الوجود للنعلين يشمل ما إذا وجد الثمن ولم يجد النعل، أو وجد النعل ولم يجد الثمن، لأن كليهما نفي الوجود. فليلبس الخفين، اللام في قوله فليلبس للإباحة وليست للوجوب ولا للاستحباب أيضا، لأنها ذكرت في مقابل المنع، والأمر في مقابل المنع يكون للإباحة، أي أنه يرتفع المنع. فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، اللام هنا للوجوب، وليقطعهما، وذلك لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صار شفيهين بالنعلين، فلم يكن بعيدا عن لبس النعلين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. لا تلبسوا نهي، الدليل على أنه نهي أنه حذفت منه النون. لا تلبسوا شيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي بل في سياق النهي فتعم كل شيء. مسه الزعفران أي أصابه الزعفران وهو طيب أصفر معروف، ولا الورس وهو نبت معروف في اليمن له رائحة ذكية تشبه أو تقارب رائحة الزعفران. هنا بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس، وعلى هذا فيكون ما يلبس كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك فإنه يلبس. ولكن هل نقتصر على هذه المذكورات لفظا أو نلحقها أو نلحق بها ما يشبهها معنى؟ نعم. أما على طريق الظاهرية فإننا نقتصر عليها ولا نلحق بها ما يشبهها، وأما على رأي القياسيين وأصحاب النظر فإنهم يلحقون بها ما يشبهها. فلنعد مرة أخرى، يقول القمص، ما الذي يشبه القميص؟
المشلح.
إيش؟
المشلح.
لا، البرانس منصوص عليها.
المشلح.
المشلح يشبه البرنس، لكن فيه ثياب لا تشبه القميص، يعني ليست قمصا لكنها تشبهها من بعض الوجوه، بما أنها تكون مفصلة على سائر البدن كله. هذه لا بأس بها، هذه لا تلبس. ويوجد في الإفريقيين ثياب لها أكمام واسعة لكنها ليست على الذراع، إنما هي فتحة، هذه تلحق بالقمص وإن لم تكن قميصاً لكنها تلحق بها. طيب، القمص ولا العمائم؟ العمائم يلحق بها
الطاقية،
الشماغ
والطاقية.
والطاقية، طيب، والقبع، بل يلحق بها لا قياساً ولكن نصاً من حديث آخر، ما يغطى به الوجه ولو بالمنديل، ما يغطى به الرأس ولو بالمنديل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. وعلى هذا فيكون الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود وهو العمائم، وبغير اللباس المعهود وهو تغطيته بأي شيء. ولكن هل يشترط في المغطي أن يكون مباشرا للرأس أو لا فرق بين المباشر وغير المباشر؟ في هذا قولان للعلماء. الأول يقول إن ستر الرأس ولو بغير مباشر محرم، وعلى هذا الرأي وهو المذهب لا يستظل بالشمسية ولا تركب السيارة التي لها سقف كالجمس والصغيرة والأوتوبيس الكبير والطيارة، ما فيها طيارة يا شيخ، بين عرفة ومكة طيارة، لكن فيها إذا أحرم الميقات يمكن. على كل حال، المشهور من المذهب أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق محرم، ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، ولم نرى أحدا يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرافضة. فالرافضة الآن لهم سيارة مخصوصة يكشفونها، ولم أعهد هذا أنا فيما سبق، لكن أخيرا صاروا يستعملون هذه السيارات لأنهم يرون ما يراه فقهاؤنا أيضا من أنه لا يجوز أن يستر الرأس ولو بغير الملاصق. لكن الرواية الثانية عن أحمد أنه لا بد من أن يكون بملاصق، وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الزاد المستقبل. فقال ومن غطى رأسه بملاصق فدع. طيب، إذا كان الملاصق مما جرت العادة بستر الرأس به واضح، لكن إذا كان لم تجر العادة بستر الرأس به كالعفش يحمله الإنسان على رأسه، هل يلحق بذلك أو لا؟
لا يلحق.
نعم، فيه تفصيل على رأي، ولا يلحق مطلقا على رأي آخر. من العلماء من قال إذا قصد بحمل العفش التغطية مثل أن يمكنه أن يحمله على كتفه ولكنه غطى حمله على رأسه ليتقي بذلك حر الشمس أو المطر مثلا، فإنه يحرم عليه. وأما إذا لم يقصد الستر ولكنه قصد أن يحمله وحمله على رأسه أهون عنده من حمله على كتفه فإن ذلك لا بأس به. لكن كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون لا فرق بين أن ينوي بذلك الستر أو لا، لأنه وإن نوى الستر فإنه نوى ما لا يعرف عادة، فلا يكون لهذه النية أثر، وعلى هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية. لكن ينبغي أن يقال هنا إذا كان هذا الشيء مما لا يحمل إلا على الرأس فنعم، يقول هذا جرت به العادة ويكون أراد الإنسان التغطية والحمل. أما إذا كان خفيفا يمكن أن يعلقه بيده مثلا ولكنه رأى أن يغطي رأسه فهذا لا يجوز، لا يجوز وإن كان لم تجر العادة به. طيب، ولا السراويلات، السراويل لا تلبس. وظاهر الحديث أن لا فرق بين التبان وبين طويل الأكمام، التبان هو الذي له أكمام قصيرة ويسمى عندهم بالهاف. نعم، أي هذا نعرف. نعم، ما هو هذا يقول هكذا؟ نعم،
لا سروال قصير.
ها؟
ما يقولون هاف؟
لا أنا أسمع أنه يسمى الهاف. المهم لا نختلف علشان يسمى، المهم السروال قصير الأكمام. ظاهر الحديث أنه يدخل في النهي وأنه لا يلبس. الإزار يلحق به؟ لا يلحق به. طيب، الإزار المفتوح لا يلحق به، والذي يمكن أن يتزر به بربطه، لكن إذا كان الإزار مخيطا فهل يلحق بالسروال؟ لا، لا يلحق بالسروال، هو إزار. السروال لا بد أن يكون ذا أكمام، فلو أن الإنسان خاط الإزار خياطة وجعله تكة من فوق وربطه فإن ذلك ليس سروالا، هو إزار بكل حال. طيب، ولا البرانس، البرانس يشبهها إيش؟ المشلة، أقرب ما يكون إليها المشلة. وأما الكوت فما ندري ما نلحقه. طيب، عند البرانس بعيد منها الكوت، الظاهر هو للقميص أقرب، هو للقميص أقرب. ولكن العلماء رحمهم الله يقولون إذا طرحه على كتفيه طرحا فإنه لا يعد لباسا، لا يعد لبسا. فلو طرح الإنسان على كتفيه كوتا فإنه لا يعد لبسا. ومثل القباء إذا طرحه طرحا ليس على لبسه في العادة فلا بأس، فلو أنه قلب المشلح مثلا وجعل أكمامه أسفل وأسفله أعلى فإن ذلك لا يعد لبسا فلا بأس به. الخفاف ماذا يلحق بها؟
الكنادر والشراريب.
الكنادر هي الخفاف لكن يلحق بها الجوارب يعني الشراب، وكل ما يلبس على الرجل مما يغطي الكعب، ما يغطي الكعب. أما ما دون الكعب فهنا اختلف العلماء فيه هل يجوز للمحرم أو لا. الحديث يدل على أنه يجوز للمحرم إذا لم يجد إيش النعلين، لقوله فليلبس الخفين وليقطعهما حتى أسفل من الكعبين. ثم هل يشترط لجواز لبس الخفين عند عدم النعلين بعد القطع. نعم، هل يشترط القطع أو لا؟ حديث ابن عمر هذا صريح بأنه لا بد من القطع، لكن هل القطع هنا على سبيل الإباحة أو على سبيل الوجوب؟ ذكرنا قبل قليل أن اللام للأمر وهو للوجوب، ولا شك أنه للوجوب. الدليل أن المحرم لا يستباح إلا بواجب، وقطعهما إفساد لهم وإضاعة للمال، وهذا حرام، ولا يستباح الحرام إلا بواجب، وهذه قاعدة تنفعك في الفقه وأصوله. وبها استدللنا على وجوب الختان. بهذه القاعدة وهي أن المحرم لا يستباح إلا بواجب، استدللنا على وجوب الختان، لأن الختان قطع جلد من الإنسان وهو محرم، ولا يستباح المحرم إلا بواجب. المهم أن هذا الحديث، أعني حديث ابن عمر، يدل على وجوب قطع الخفين إذا احتاج الإنسان إلى لبسهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فهل هذا الحكم باقي أو هو منسوخ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن العلماء من قال إن هذا الشرط، أعني قطعهما، منسوخ، واستدل لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفات في المحرم يقول: لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين، يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يذكر القطع. من العلماء من قال حديث ابن عمر، حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والقاعدة الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد، ويكون ما سكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر بالقطع في حديث ابن عباس معلوما من قبل، من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب المغني. والقول الثاني أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر، وهذا أفقه، هذا القول أفقه من الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفة، والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين سمعوه في المدينة، ولو كان القطع واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتلقون الحكم على أنه إيش؟ غير على أنه غير مقيد بالقطع، فيكون عموم حديث ابن عباس ناسخا لقيد، أو إطلاق حديث ابن عباس ناسخا لقيد حديث ابن عمر، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أفقه من حيث ما ذكرنا، وهو إيش؟ الجمع الكثير الذين سمعوا حديث ابن عباس دون حديث ابن عمر. ومن فوائد الحديث تحريم لبس ما مسه الزعفران، لا تلبس شيئا مسه الزعفران، وظاهر الحديث أنه لا يلبس سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده. وبناء على ذلك لو طيب إحرامه قبل أن يعقد النية فإنه لا يلبسه حتى أغسله، لقوله: لا تلبسوا شيئا من الثياب، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران. ويكون هنا القول بتحريم تطيب الإحرام ثوب الإحرام أصح من القول بكراهته، لأن العلماء أو لأن الحكم في هذه المسألة تطيب البدن عند الإحرام سنة، تطيب ثياب الإحرام مكروه على المشهور من المذهب، وقيل إنه محرم، والصواب أنه محرم لعموم قوله لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. طيب إذا غسلنا هل لا بد أن يزول أن تزول الرائحة واللون، أو يكتفى بزوال جرم؟ الجواب الأول، لأن هذا ليس كالنجاسة. النجاسة إذا غسلها الإنسان وذهب أثرها وبقيت رائحتها ولونها فإنها تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدم دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لكن في الإحرام المدار على التطيب أو على الطيب، فلا بد من ذهاب الرائحة بأي حيلة، حتى لو أضاف الإنسان شيئا قوي الرائحة لكنه ليس طيبا فذهبت الرائحة للطيب كفى. طيب هل نسأل عن أسئلة على هذا الحديث، هل يجوز للإنسان أن يلبس الخاتم؟
نعم. ما المانع؟
لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص كذا. طيب هل يجوز أن يلبس الساعة؟
نعم.
نعم، لأنه ليس في المنصوص عليه ولا بمعناه. هل يجوز أن يلبس النظارة في العين؟
نعم.
نعم، والعلة ما ذكرنا. هل يجوز أن يلبس سماعة الأذن؟
نعم.
نعم، هل يجوز أن يتقلد بالقلادة؟
نعم. وش القلادة؟
قلادة إنسان يحتطب. نعم. وتقلد بقلادة حبل.
أيه. نعم. نعم.
يجوز.
نعم.
يجوز، ما في إشكال. طيب. نعم. ولا متجه. لتذهب إلى الحطابين وجدتهم يعملون هذا. طيب. هل يجوز أن يعقد إزارة؟
نعم.
نعم، ولا يحتاج توقف. هل يجوز أن يعقد رداء؟ نعم، ولا يحتاج توقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وعليه البلاغ عليه الصلاة والسلام وقد بلغ. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف من كراهة عقد الرداء، فهذا كراهة لا تعتبر كراهة شرعية، بحيث إن الإنسان يقال إنه ارتكب منهيا عنه. طيب هل يجوز أن نجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة؟
لا
لا لا،
ما يجوز.
ما أسرع الجواب.
نعم.
نعم،
ما يجوز.
يوجد الآن أردية، نعم، يزرونها أزرة، ما هي شبك، أزرة من النحار إلى العانة.
ما يجوز.
الظاهر أن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يذهب صورة الإحرام والمحرم. طيب هل يجوز أن يلبس الفنيلة؟
لا، ما يجوز.
فنيلة،
ما يجوز.
طيب فنيلة كتافية
ولا كتافية؟
وش كتافية؟
كتافية يعني معناه السير يمسك الفنيلة، ما لها كمام، يعني ما لها كمام.
ما يجوز. ما يجوز. ما يجوز.
ما يجوز.
لا.
طيب إذا قلت إنه ليس فيها خياط إطلاقا، يعني منسوجة نسجا على هذا الوضع،
ولو
ما في خياط،
ما يجوز.
نعم.
خيط على الجسم.
نقول أصل كلمة المخيط لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد عن الرسول لا تلبس المخيط إطلاقا. وعلى حسب ظني أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، ثم تلقاها الناس عنه، فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام، حتى النعل المخروزة يسألون عنها لأنها مخيطة. وهذا يعني بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية، ولو قلنا لا تلبس كذا وكذا مما جاء به النص أو كان بمعناه لكان أبين وأوضح، لأن بقيت هذه الكلمة لا تلبس المخيط أو حرام على الرجل لبس المخيط، بقيت يدخل فيها ما لا يريده العلماء بهذه الكلمة. طيب، هل يجوز أن يلبس الكمر اللي فيه النفقة؟
نعم
يجوز؟
نعم
ولو كان مخيطا؟
ولو كان مخيطا،
ولو كان مخيطا، لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص. طيب، هل يجوز أن يتقلد القربة يحمل عليه الماء؟
نعم
نعم. هل يجوز أن يتقلد وعاء النفقة؟ لا، الكمر يربط على البطن وهذا يعلق على الكتف، هذا أيضا جائز على القول الراجح. هل يجوز أن يتقلد السيف؟
نعم
نعم. هل يجوز أن يتقلد الرشاش؟ نعم. أي لكن لاحظ أن حمل السلاح في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إليه، فيكون نهي هنا ليس من قبل الإحرام ولكن من قبل الحرم حتى يأمن الناس ولا يخافوا من أحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. طيب، المهم على كل حال، لا عندنا الحمد لله هذا الأساس الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يلبس المحرم، فما عدا ذلك فهو جائز، ما عدا ذلك فهو جائز. نعم. إيه؟ ما يجوز السراوي، ما يجوز السراوي، إيه فلا بس السراوي، ما في السراوي، ما في متفق حديث ابن عمر حديث ابن عباس، ما فيها خلاف. طيب، إذا لم يجد العلين قلنا يلبس الخفين، وعلى القول الراجح يلبسهما بلا قط. إذا لم يجد الإزار يلبس
السراوي.
هنا مسألة تقع كثيرا في الطائرة، ينسى الإنسان ثياب الإحرام في الشنطة مع العفش وهو يريد أن يحرم وقرب من الميقات، فماذا يصنع؟ هل نقول اعقد النية وعليك ثيابك المعتادة أو ماذا؟ نقول يمكن أن تلبس ثياب الإحرام وأنت على هذه الحال، القميص اجعله إزارا، يمكن يتلفف به، أو الغترة اجعلها إزارا، والسراويل اجعله رداء أو الغترة، وانوي الإحرام. لا لا أبدا، الشيخ لاحظ من نعمة الله عز وجل أنه في باب الإحرام لا أحد يضحك عليه إطلاقا، وإلا لكان سنفشل. السراويل ما فيه شيء، يخليكم من يسار وكم من يمين، ما فيه شيء يا جماعة. نعم، لا يكفي، الغالب انه عرضه يستر ما بين السره والركبه،
ما احد الشيخ يتحمل هذا.
على كل حال هذا الواجب، لكن لو فرض انه انسان ليس معه الا قميص فقط، ليس معه سراويل ولا معه غتره ولا شيء، نعم، هل نقول يلزمه ان يخلعه ويجعله ازارا؟ نعم يمكن، والطائره والحمد لله الان فيها شيء، فيها دورة مياه، يمكن أن يستتر بين الإنسان ثم يلبس هذا القميص يجعله إزارا. لكن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمور، اللي يفهم هذه الأمور طلبة العلم، فتجده إما أن يؤخر الإحرام حتى ينزل ويخرج الإزار والرداء من الشنطة، وإما أن يحرم على ما هو عليه. أما الأول فيكون قد ترك واجبا، الذي أخر الإحرام حتى نزل وقدر على الإزار والرداء فيكون ترك واجبا، وترك الواجب عند الفقهاء فيه دم. وإذا كان جاهلا يسقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم. وأما الثاني الذي أحرم وعليه لباسه فيكون هنا لبس ما يلبس من الثياب الممنوعة وهو جاهل، وارتكاب المحظور جهلا لا يترتب عليه شيء، لا إثم ولا فدية. ف فأيهما أسهل وأحسن؟
الثاني
الذي يحرم وعليه ثيابه. نعم، هذا هو الأحسن. ولهذا ينبغي لطلبة العلم من يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور أن يبين الناس هذا الأمر، لأن أكثر من يسألنا إذا نسي أحرامه ثياب الأحرام في الشنطة في داخل الطائرة، أكثر من يسألون يقول إنه لم يحرم إلا في جدة، لكن لو كان معه طالب نبهه إما أن يخلع الثياب المعتادة ويتزر بالقميص أو بالغترة، المهم إذا أمكن هذا، وإلا أحرم ولو لم يكن عليه إزار وريدة. أي نعم، هل يمكن أن يغير هذا؟ لا لا، قصد يدخل دورة المياه ويخلع هذا السوار، يتزل به البنطال اللي نفهم من البنطال منفصل أعلاه عن أسفل ولا لا؟ الأعلى منفصل ولا لا؟ الأعلى منفصل. طيب، يجعله إزارا، يجعل الأعلى إزارا ويخلع زي. لا إله إلا الله، ما أسف. إذن يلحق بقوله من لم يجد إزارا فلبس السراويل، عند الأمر واقع. نعم، إيش إيش نعم نعم نعم، لعل هذا سيأتينا إن شاء الله، مسألة القفاز يأتينا. نعم كمال،
بارك الله فيكم. بالنسبة للبس خفين، يعني نحن قلنا أنه لا يصار إلى النسخ إلا مع عدم إمكانية الجمع.
نعم،
والجمع كما تفضلتم يعني واضح، يعني
نعم،
أنه هذا يخصص عام هذا.
لا لا، الحال تقتضي أن لا يمكن الجمع، الحال حينما بلغ الرسول في عرفة ما يمكن الجمع
لكثرة المسلمين. يعني
أين هو هذا العلة؟ يعني لولا هذا، يعني لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لو كان هذا حين وهو يخطف الناس في المدينة لقلنا يقيد. نعم،
لو كان في الركن اليماني والحجر الأسود طيبا هل يجوز مسحه؟
اي نعم، هذه لا 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 علاقة بالحديث، لا تلبس من الثياب شيئا مسحوه زعفرا ولا بصل. إذا كان في الركن اليماني أو الحجر طيب فهل يمسه الإنسان أو لا؟ نقول إن كان الطيب رطبا يعلق باليد فإنه لا يجوز أن يمسه، لأنه يلزم أن يعلق ذلك في يده، وإلا فلا بأس، لأنه لا يتأثر إلا بالرائحة فقط. نعم، نعم، أي نعم، يقول هل يجوز أن المحرم أن يشرب القهوة التي فيها العويدي؟ تعرفون العويدي؟
الزعفران، الزعفران.
أي هذا يقول مسمار، نعوذ بالله من المسامير. والصواب من هذا كله القرنفل. نعم يجوز، لأن هذا رائحة ذكية وليس رائحة طيب. وأما اللي فيها النعناع فلا بأس أيضا، أن هذا من باب الرائحة الذكية للطيب. نعم
شيخ حسن الله إليك.
طيب أسأل محدودة ولا إيش؟
أنا شيخ درسين، درسين الآن، حنا درسين
أربعة شيخ.
نعم،
أقول أحسن الله إليك، بالنسبة للسراويل إذا قدرنا مثلا أن هذا الراكب الذي لابس بنطال عليه ثلاث سراويل،
نعم،
فهل نقول تتقي الله ما استطعت ولا تبقي عليك إلا سروالا واحدا، أو نقول طالما أنك لن تخلع هذا السروال فدع الباقي؟
لا، هذا إذا كان عليه ثلاث سراويل لا يلزمه أن يخلع الباقي، لأن الصورة هي هي. نعم،
لو كان الرداء الذي عليه شفاف.
نعم، لا 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 بد أنا بس ما يسر عورته، يعني لو كان ليس عنده رداء إلا رداء شفاف فليلبس السراويل. نعم،
ذكرتم أن الإزار يجوز أن يخاط ويجعل له تكة.
إيش
ذكرتم؟ أن الإزار لا بأس أن يخاط ويجعل له تكة.
نعم نعم،
ثم قلتم أنه لا يجوز أن يجعل له أزارير
الرداء.
الرداء
أي الرداء. نعم،
بعض الناس شيء
شمسية صغيرة مثبتة على الرأس.
وين لا في واحد مش لله. نعم.
لو لبس البشت ولم
يتغذيه في أكمانه. إيه. فالظاهر أنه لا بأس، لكن حسب كلام الشيخ الإسلام ورحمه العلماء أنه إذا طرح القباء على كتفيه فليس لابسا لا. لكن في عرفنا الآن هل يعتبر لابسا؟
نعم.
إيه. فالظاهر أنه يعتبر لابس، يعني عندنا لا يفرقون بين الذي يدخل يديه في كمي العبات أو لا.
شيخ البرنس ما له أكمام.
نعم.
البرنس ما له أكمام.
ما له أكمام؟
نعم.
لا له أكمام.
لا ما له أكمام.
سبحان الله.
نعم.
له فتحات.
ولا له فتحة، له فتحة من أمام فقط ويجعل هكذا، وله الذي يغطي الرأس.
كيف يطلع يديه؟ اللي بغى يأكل ولا يشرب ولا.
هو مفتوح من أمام كل شيء. ما يقفل إلا من هنا.
عجيب سبحان الله. نعم.
الشيخ إيش شمسيات ظهر في العام الماضي مثبتة على الرأس وهي صغيرة.
نعم نعم. لكنها لا تمس.
لا تمس.
طيب والأعمدة التي المثبتة فيها هذه الشمسية على الكتف ولا على الرأس؟
على الرأس.
على الرأس.
على الرأس.
الظاهر في هذا تكون ملاصقة. ولا لا؟
أين؟
متصلة هنا. لا هذه تركوا أحسن لا شك. نعم. إلى خالد.
إذا استلم الحجر الأسود المطيب هل يذهب ويغتسل ويحرق؟
علق بيده.
نعم.
طيب.
هل يكمل الطواف أو يذهب ويغتسل؟
يغتسل.
يغسل يديه.
هذا سهل الله. يمكن يمسح كسرة الكعبة به.
وإذا لم يستطع؟
إذا لم يستطع لا بد من إزالته بأي مزيد.
وهل ينقطع الطواف أو إذا رجع يبني أو يستأنف؟
إذا رجع إن كان عن قرب كمل، وإن طالت المدة لا بد من ابتدائه. نعم.
إن كان الجو شديد البرودة.
نعم.
فهل يرخص له في الكوت أم ينظر حتى الحج القائم؟
سهل يا أخي، ما هي مشكلة، ما هو لازم يلبس تلفلف به.
طيب يعني
يتلافل.
طيب انتظر الحج القادم.
إيش؟
انتظر الحج القادم.
ليش ينتظر؟
حتى يتفاجئ.
محرم الآن.
لا نعم.
هو محرم الآن.
نعرف الأخبار. نعرف أن الجو سيكون يعني.
لا في شيء ثاني. بدل ما يأخذ الرداء الخفيف هذا، يأخذ الرداء ثقيل.
صوف.
ما في الحاف حق الفراش ياخذ ابيض
بطانيه
بطانيه بيضاء. نعم بطانيه بيضاء.
طب وان وقع فعلا؟
نعم.
يعني وان وقع ولم يكفي يلبس الكوت؟
كيف
ان وقع فعلا ولم يكفي يلبس؟
ما اظن هذا، لان الحمد لله من نعمه الله ان مكه حاره ما يصل البرد هذا.
شيخ
اذا
انتقل شيخ الطيب طيب بدله فانتقل الطيب الى ثياب الاحرام.
نعم. إذا انتقل الطيب من إلى ثياب الإحرام يجب أن يغسل، يجب وجوبا ما في إشكال. لكن لو انتقل الطيب إلى البدن لا إلى اللباس هل يجب عليه أن يغسل ما نزل؟ الجواب إن نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق. لكن لو انتقل الطيب من محله إلى محل آخر لكن بسبب شرعي كإنسان يتوضأ ومسح رأسه بيديه ورأسه كله طيب فعلق الطيب بيديه، فهل نقول يلزمك الآن أن تغسل يديك أو لا بأس أن تستمر؟ الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في رأسه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم، ووصف المسك ورد المخرمة اغتساله بأنه يخلل شعر رأسه بيديه ولا بد أن يلصق به الطيب، وهذا لم يتعمد الطيب ابتداء، غاية ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان وقد أذن له في ذلك. أما لو تعمد بأن أخذ بأصبعه من رأسه ووضعه على محل آخر فهذا لا يجوز. نعم. صار ما بعد الأذان أسئلة الظاهر على إيش؟
الستر الواقع من الرصاص
تلبس تحت الرداء. نسأل الله أن يبعد هذا. إيش؟
إيش خوفت فيها؟ ما أبي
أعرف. لكن إن شاء الله ما في خوف إلى هذا الحد يعني. إلا أن المحرم يمكن يطلق عليه الرصاص. لكن لو فرض ما في مانع. أقول لو فرض فلا مانع من ذلك. لأنه إذا كانت بقاية الرجل من الحصى والشوك تبيح أن يلبس الإنسان ما كان ممنوعا هذا من باب أولى. نعم. الصابون المعطر الظاهر أنه ليس فيه عطر بس فيه نكهة رائحة.
يختلف يا شيخ؟
إن اختلف فلكل حكم. أما الذي فيه طيب ويتلذذ الإنسان برائحته يعني بمعنى أنه يشمه كطيب فهذا لا يجوز استعماله. أما الذي فيه مجرد نكهة لأجل إزالة ما علق باليد من الروائح فهذا لا بأس به.
شيخ بالنسبة للتحقيق الذي ذكرنا قلنا أنه إذا جعل الإزار فتحة
إذا
جعل الإزار
تكة نعم
فإنه يجوز ذلك منعنا في المسألة
في ذا نعم. لا أبدا لأن الأول إزار والإزار إذا لف وربط صار يشبه وهو جائز. الرداء لا بد أن يكون بعيدا عن القميص فإذا شك فيه أزرة صار يشبه القميص لكن بالأزرة صار مفصل على هذه البدن صار على هيئة البدن
لأنه من الآن يسترون الإزار يا شيخ يحطون ممغات.
نعم نعم يا أحمد.
السلام عليكم. طيب الذي في الثور كنا يجب أن يوصل حتى تبير الرائحة.
نعم.
أما الذي في الحجر كنا يجب أن لا يجب وصل إليه حتى تبير الرائحة.
كيف؟
لو نجد الحجر
نعم
الرائحة
نعم
ثم لا يضر
عيدة يعني ما علق باليد هذاك عالق في الثور. الله أحسن. نعم
هذا طيب
هذا أحسن شيء إن شاء الله. نعم هو الحديث من جاء في قريب الحديث. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق حديث عمر رضي الله عنهما في من لم يجد الخفين أن يلبس في من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما. وفي حديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع، وكان ذلك في عرفة، قال أهل العلم فيكون حديث ابن عباس ناسخا لاشتراط القطع. ووجه ذلك أنه كان متأخرا وكان حضره العالم الذين لم يسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله. وذهب بعض العلماء إلى تقييد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر، ولولا ما أشرنا إليه من وجود الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث ابن عمر لكان الصواب مع من قال بالقطع وأنه مقيد، ولكن نظرا لهذه العلة الواضحة يكون قطع الخفين لمن لم يجد عليه ليس بواجب. نعم.
حدثنا
نعم شراح لا حتى يكون أسفل من الكعبين. حديث ابن عمر نعم ما يلبس من الرجل على شكل على من الجلد، ما يلبس من الجلد على الرجل. نعم سيور يعني السيور هذه يرجع للعرف، إن سميت نعلين فهما نعلان وإلا فهما خفة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء، وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء، وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد،
وهذا لا يضر لأن شعبة إمام حافظ متقن فلا يضر تفرده، ثم إن تفرده بذلك لا ينافي ما ذكره غيره فلا يحكم عليه بالشذوذ. نعم.
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله نعم وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه
البكر
نعم. قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخنوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان عليه طيب فإنه يجب عليه إزالته، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب لإحرامه، فإن تطيب لإحرامه فإنه لا يلزمه غسله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت: كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والوبيص بمعنى البريق، لكن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام. وأما أمره بنزع الجبة فلأنها من اللباس كالقميص ونحوه، ففيه أيضا دليل على أن الإنسان ما دام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من نحو هذه الألبسة. ويشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق، إما نسيانا أو جهلا، فإذا جاء يسأل يقول إنه طاف وسعى ولبس، قلنا له يجب الآن فورا أن تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر، لأنك لم تحل من عمرتك بعد. وفي هذا جميع على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذا الحال، وذلك لشدة ما ينزل عليه، كما قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذ حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة: حتى كاد يرض فخذي، لأنه يعاني شدة من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقا. فإن قال قائل: إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره لأن يده سوف تباشره، قلنا إن هذا لا يضر، لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء، المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء، ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء جائزة، لأنه لا يتصور التخلي عن هذا الممنوع إلا إيش؟ إلا بمباشرته. ونظير ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة، ولكنه يمسها لإيش؟ لإزالتها، فلا يضر. ونظير ذلك أيضا الرجل يغصب أرضا فإذا توسطها من الله عليه بالتوبة، فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستولا عليها في هذه المدة متصرفا فيها، لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضر. ومثل ذلك أيضا السارق يسرق السرقة فيؤويها إلى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها، فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم، فالتصرف في المحرم للتخلي منه لا يعد إثما بل هو واجب. وفي هذا الحديث دليل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج، وأنها مساوية للحج في جميع الأحكام، لا في محظورات الإحرام فقط بل في جميع الأحكام، إلا ما دل الإجماع على استثنائه كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وما أشبه ذلك، فإن هذا بالاتفاق ليست العمرة فيه كالحج. وما عدا ذلك فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة، ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور. نعم.
لو أن هذا المحرم حلق وهو لابس ثيابه يعني بعدما طاف للعمرة وسعى لابس ثيابه ثم فيما بعد حلق وهو لابس ثيابه،
لكن هل هو جاهل ولا متعمد؟ يعني علم أنه لم يحل ولكنه استمر على لبس الثوب؟
جاهل
الجهة ما علم.
لو كان متعمدا.
لا لو كان متعمدا فعليه إثم لأنه لم يحل. ولكن عاد نسأل في الفدية أتينا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. في الحديث عليه جبة وعليها خلوق.
نعم.
فقول النبي عليه الصلاة والسلام واخلع عنك جبتك.
نعم.
يكون قوله اغسل عنك أثر الصفرة توكيد. لأنه لا فائدة من غسل أثر الصفرة إذا خلق.
أثر الصفرة الذي علق في بدنه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم. لو قال قائل إن لبس هذا الرجل المحرم للجبة يعني محظور من محظورات الإحرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمره مثلا بأن يفدي يعني يذبح شاة أو كذا.
نعم.
فلو افترضنا هذه المسألة على أن جميع من فعل محظورات الإحرام ناس جاهلا أو ناسيا أي لا نأمره بإهراق ذلك.
وأقول اطردها جزاك الله خير. اطردها وأدركها أيضا لا تطردها حتى تشرد عنك.
لو قال قائل هذا كيف نرد عليه؟
ما نقول هذا الصواب. كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة حتى الجماع.
هذا خلاف
المبتدئ. ها؟ لا ما هو خلاف المبتدئ، لكن في بعض الجهات ما أدري. المهم نحن أعطيناكم قاعدة يا إخوان من قبل. جميع محظورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرا فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء عليه. ثلاثة
من
خمسة.
أن الإنسان متطيب في المسألة طيب إلى الرداء
سبق أن ذكرنا.
نعم لكن ليس هذا السؤال. ذكرنا بأنه حرام بأنه يعني يجب غسله.
نعم.
نعم. على هذا فهل وهو قد أذن له بتطيب جسده.
نعم.
على هذه الفتوى فهل منهي يعني ينهى عن تطيب بدنه لأنه بالتالي سينتقل إلى
لا 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 هذا إذا تسرب الطيب إلى ثوبه لا إلى بدنه.
نعم إن هو إن تطيب في بدنه سينتقل يعني
ما هو على كل حال ليس على كل حال إذا صار على رأسه يمكن ما يصل إلى إلى إلى, إلى الرداء.
صلى الله عليه وسلم أن الأمر الأول قد نسخ لأن الصحابة كانوا حديث عهد بهذا الأمر الأول وكثير منهم يسعون إلى امتثاله.
نعم.
كما نقول
ما هذا إيراد مساقط لأنه لا يلزم أنه إذا جاء النص الناسخ أن يقول الشرع وهذا ناسخ لما سبق مو لازم. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متمضخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله
فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم، العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي قال: سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله قال: سمعت عطاء قال
عطاء نعم بالتنوين
قال: سمعت عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه: إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب، فنظرت إليه، فلما سري عنه قال: أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك، وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك.
هذا الحديث كما ترون إما أن يحمل على أن هذا الرجل تطيب بعد أن أحرم، وإن كان هذا خلاف ظاهر سياق بعض الألفاظ، وإما أن يقال إنه نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان متطيبا بالطيب ويرى وبص النسك في مفارقه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. ولكن في أحد ألفاظه وهو حديث زهير بن حرب هو الذي قبله هنا حديث ابن أبي عمر ليس فيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه أنزل عليه، فلا بد من تحرير هذه الألفاظ. فمن لنا بها؟ الألفاظ هل إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام سكت حتى أنزل عليه وشهده يعلى، أو أن هذا الرجل سأل وليس فيه أنه نزل عليه الوحي؟ نعم، متى تلي بها؟ يعني غدا ها؟ ما في درس عندك غدا الخميس زي. طيب
أقرأ. نعم. باب مواقيت الحج والعمرة. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
إن هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان المواقيت المكانية، والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والعمرة ليس لها مواقيت زمانية ولكن لها مواقيت مكانية، ويتفقان في المواقيت المكانية. وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي مكان تكثر فيه شجرة تسمى الحلفاء وتصيرها حليفة، وهي تبعد عن مكة نحو 8 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة. والحكمة والله أعلم في كون أهل المدينة يحرمون منها من أجل أن يتقارب حرمات المسجدين المسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأنك من حين أن تخرج من حدود الحرم المدني
الحرام
نعم المسجد الحرام والمسجد الحرام، لأنك من حين أن تخرج من حدود المسجد حرم المدينة تدخل فيما يتعلق بحرم مكة. والله أعلم هل هذا هو الحكمة أو سواها. ووقت لأهل الشام الجحفة، والجحفة قرية معروفة قريبة من رابع، وسميت جحفة لأن السيل اجتحفها مرة من السنين، وكانت ميقات أهل المدينة أهل الشام، لكن أهل ارتحلوا عنها حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة، فتركها الناس. ولأهل نجد قرن المنازل، وهو اسم جبل مثل القرن مثل القرن، ويسمى السيف. وقت لأهل نجد، وكذلك لأهل الطائف لأنهم يمرون من عنده. ووقت لأهل اليمن يلملم، وهو جبل أواد أو مكان في طريق اليمن إلى مكة، ويسمى عند أهل اليمن السعدية. هذه مواقيت 4 وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجهات. فيستفاد من هذا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لم يجعل الميقات ميقاتا واحدا، إذ لو جعله ميقاتا واحدا في جهة واحدة لشق على أصحاب الجهات الأخرى. وفي أيضا من أجل أن يكون تعظيم البيت من جميع الجهات، من أي مكان جئت إليه تشرع في تعظيمه. ووقتها لأهل الشام قبل أن تفتح الشام، ووقتها لأهل اليمن قبل أن يتم افتتاح اليمن. قال أهل العلم وفي ذلك آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في توقيتها لهم إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها. يقول قال فهن، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهن لهن، هن الضمير يعود على المواقيت، لهن أي لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن مر بواحد من هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فكل إنسان يمر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه لا يتعداها حتى يحرم، فإن تعداها بدون إحرام وأحرم من دونها فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هل هذا من باب الرخصة أو من باب الإلزام؟ إن قلنا أنه من باب الرخصة فإنه يجوز لمن مر بميقات أن يحرم من ميقات آخر أبعد منه مثلا، وإن قلنا من باب التسهيل نعم فإنه إذا قلنا من باب الرخصة والتسهيل فإنه يجوز، وإذا قلنا أنه من باب العزيمة فإنه لا يجوز. وينبني على ذلك إذا مر أهل الشام بميقات المدينة، هل يلزمهم أن يحرموا من ميقات المدينة أو لهم أن يؤخروا إلى ميقاتهم الأصلي؟ في هذا العلماء قولان. قول الأول أنه يجوز أن يؤخروا ميقات الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي، وإحرامهم من ميقات أهل المدينة على سبيل إيش؟ الرخصة والتسهيل. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه من باب العزيمة، وأن من أتى من هذه المواقيت ولو من غير أهلها يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم، وهذا هو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة. وعلى هذا يلزم أهل الشام إذا مروا بميقات أهل المدينة يلزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. وقوله ممن أراد الحج أو العمرة، فهم منه أن من مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة لم يلزمه الإحرام، لكن إن كان لم يؤدي الواجب واجب الحج والعمرة لزمه الإحرام، لا لأنه مر بها ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفور والعمرة على الفور. وقوله فمن كان دون ذلك، نعم، وعلم من قوله ممن أراد أن من لم يرد فلا إحرام عليه، فمن كان دون ذلك، فمن كان دونهن فمن أهله. من كان دونهن، دون إيش؟
مواقيت.
دون هذه المواقيت فمن أهله، يعني يحرم من أهله، ولا يلزمها أن يرجع إلى الميقات إذا كان الميقات أبعد من مكانه عن مكة. وهذا من التسهيل. وكذا يعني كما يقال هل أم جرة، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أهل مكة لا نلزمهم أن يخرجوا إلى هذه المواقيت، بل يهلون منها، أي من مكة، سواء أحرموا بحج أو بعمرة، لأن سياق هذه المواقيت في الإحرام بالحج والعمرة. فعلى هذا يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا من بيوتهم. أما العمرة فظاهر الحديث أنه يجوز أن يحرموا من بيوتهم، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل، يدل على أن العمرة لا بد أن يجتمع فيها حل وحرم، كما أن الحج يجتمع فيه حل وحرم. فالحج فيه حل وحرم، الحل عرفة والحرم بقية المشاعر. العمرة لا بد أيضا أن يكون فيها حل وحرم، وحينئذ لا بد أن يخرج أهل مكة إذا أرادوا العمرة من الحل، لا بد أن يخرجوا فيحرموا من الحل. على أن بعض أهل العلم يقول إن قوله حتى أهل مكة يهلون منها أي بالحج، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحرموا منه، ما عرف هذا. وعليه فيكون قوله حتى أهل مكة يهلون منها يعني بالحج. ففي هذا الحديث كما ترون فوائد، منها آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان في توقيته إلى أهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها، وفيه أيضا تسهيل على الأمة، وفيه تعظيم البيت، وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة أو حج فإنه لا بد أن يحرم. وفيه أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه. فإن قال قال إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا عمرة ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة فمن أين يحرم؟ يحرم من حيث أنشأ، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث فمن حيث أنشأ، نقول أحرم من حيث أنشأ.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية، للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسوخ 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.